أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة إلى صور دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وذكرنا فيما سبق دوران الأمر بين التخيير التعيين والتخيير في مقام الحجية وانتهينا منه، وذكرنا أيضا القسم الثاني الذي اعتبرناه ثالثا في بادئ الأمر، بدأنا به ثانيا، وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام التزاحم، وهذا نستطيع أن نقول أحد قسمي دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال. يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال يمكن أيضا أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول منهما هو دوران الأمر في مقام التزاحم، وهو الذي ذكرناه بالأمس، وحاصله أنه لو دار الأمر بين محتمل الأهمية وبين غيره، فهل القاعدة تقتضي التعيين أو لا؟ إذا كان الواجبان متساويين في الملاك، فلا إشكال أنه إذا دار الأمر بينهما فهنا لا يمكن أن يسقطا معا، لعلمنا بوجود الملاك الملزم في البين. فعليه قلنا سابقا بأن نرفع اليد عن الإطلاق، إطلاق كلا الدليلين، بمعنى أن دليل الأول هو في حد نفسه مطلق، سواء أتيت بالثاني أو لم تأتي بالثاني، يقول الدليل الأول ائتي بهذا المتعلق، أتيت بالأول أو لم تأتي بالأول، أنقذ هذا الغريق، أنقذت الثاني أو لم تنقذ الثاني، ودليل الدليل الآخر نفس الكلام مطلق. الآن لما وقع التزاحم نرفع اليد عن كلا الإطلاقين، بحيث نقول أنه يجب الإتيان بكل منهما مشروطا بترك الآخر، أو نقول مباشرة أنت مخير في الإتيان بأي منهما، على حسب الخلاف الموجود في باب التخيير الواجب التخييري. أما إذا كان أحدهما محتمل الأهمية والآخر لا نحتمل أهميته، مثلا فرضنا أن إنقاذ العالم أهم من إنقاذ غير العالم، عالم ومرجع ووجوده له دور كبير مؤثر، المهم قام الدليل عندنا على أهمية العالم على غير العالم. إذا وجدنا غريقين ونحتمل أن أحدهما هو العالم، الآن هنا يدور الأمر بين التعيين والتخيير. وجدنا غريقين وليست عندنا إلا قدرة واحدة، لا يمكن أن ننقذهما معا، فهنا المكلف إما أن ينقذ هذا أو ذاك. نحتمل أن أحدهما هو العالم الذي قلنا سابقا بأن العالم أهم، فإذا هنا نحتمل الأهمية فعلا، فدار الأمر بين التعيين والتخيير بين محتمل الأهمية وبين غيره في مثل المقام على حسب ما ذكرناه سابقا. قلنا بأن إطلاق غير محتمل الأهمية ساقط على كل تقدير، إن كان الثاني أهم فهذا يسقط إطلاقه، إن كان الثاني غير أهم فهذا إطلاقه يسقط. فإذا غير محتمل الأهمية ساقط الإطلاق جزمان، وأما بالنسبة إلى محتمل الأهمية فلم نعلم بسقوط إطلاقه ولا دليل على سقوط إطلاقه فيجب الإتيان به. ويمكن أن نقول بعبارة أخرى، عندما دار الأمر هنا بين التعيين والتخيير، بين أن يكون أحدهم محتمل الأهمية والآخر غير محتمل الأهمية، نقول بالنسبة إلى الإتيان بمحتمل الأهمية لا محذور فيه جزما، إن كان في الواقع هو الأهم فحقق الامتثال وأتى بملاكه، وإن كان في الواقع ليس أهم فهو مخير بينه وبين الآخر فاختار هذا. فالإتيان بمحتمل الأهمية لا محذور فيه عقلا أصلا، محقق للغرض، محقق للملاك. وأما الإتيان بغير محتمل الأهمية فهنا لا نحرز جوازه، لأن جوازه على تقدير عدم التمكن من الإتيان بالآخر، يعني فيه محذور، نحتمل أنه أن الآخر هو المطلوب معينا، وهذا أخذ فيه أن لا يكون الآخر هو المطلوب معينا، فتفويت ملاك محتمل الأهمية بالإتيان بغير محتمل الأهمية لا دليل عليه، لا دليل على جوازه. تفويت ملاك غير محتمل الأهمية بالإتيان بمحتمل الأهمية لا محذور فيه، وأما تفويت ملاك محتمل الأهمية بالإتيان بغير محتمل الأهمية هنا لا دليل على جوازه. يتوقف على عجز المكلف عن الإتيان بمحتمل الأهمية، إذا عجز المكلف عن الإتيان بمحتمل الأهمية عجزا تكوينيا أو عجزا تشريعيا هنا نأتي بالآخر، والعجز غير حاصل بالنسبة إلى محتمل الأهمية، قادر عليه تكوينا هو غير عاجز تكوينا، وتشريعا أيضا تشريعا إذا كان مأمور بالآخر تعيينا يكون عاجزا عنه تشريعا، والفرض أنه لم يؤمر بالآخر تعيينا حتى يكون عاجزا عن الإتيان بمحتمل الأهمية. إذن حاصل الكلام نقول في هذه العبارة الثانية أن الإتيان بمحتمل الأهمية لا محذور فيه، والإتيان بغير محتمل الأهمية فيه محذور، فلهذا عقلا العقل يقول ائت بمحتمل الأهمية. فعندما دار الأمر بين التعيين والتخير في مقام التزاحم العقل يقول التعيين. هذه الصورة أو القسم الأول من دوران الأمر بين التعيين والتخير في مقام الامتثال. القسم الثاني من دوران الأمر أيضا بين التعيين والتخير في مقام الامتثال لكن لا من جهة التزاحم. القسم الأول من جهة التزاحم دار الآن بين التعيين والتخير، هنا لا من جهة التزاحم في مقام الامتثال، ولكن لا من جهة التزاحم. مثال ذلك ما إذا دار الأمر في مقام الإطاعة والامتثال بين الإطاعة التفصيلية مع التمكن منها والإطاعة الإجمالية. مثلا تجب الصلاة على المكلف، الآن فعلا لا يعلم بجهة القبلة تفصيلا، ودار الأمر عنده بين جهتين، يعلم إجمالا أن القبلة إما لجهة الغرب وإما لجهة الجنوب. هنا يمكنه أن يتحقق من الأمر ويعرف اتجاه القبلة ويمتثل بالإطاعة التفصيلية، يمكنه ذلك. لو امتثل في مقام الإطاعة، امتثل بحيث صلى إلى الجهتين، كرر الصلاة، صلاة إلى جهة الغرب وصلاة إلى جهة الجنوب، هنا طاعة إجمالية. الآن فعلا هو قبل أن يأتي بشيء دار الأمر عنده بين تعيين الإطاعة التفصيلية وبين التخير بين الإطاعة التفصيلية والإطاعة الإجمالية. هو إما مخير في مقام الامتثال، إما أنه يتعين عليه التثبت ومعرفة القبلة يقينا فيصلي إلى جهة القبلة بالخصوص تفصيلا، إطاعة تفصيلية، أو لا ليس بالضرورة، نقول له لا أنت يمكنك أن تصلي صلاتين فتحرز الواقع. فدار الأمر بين التعيين الإطاعة التفصيلية وبين التخير بين الإطاعة التفصيلية والإجمالية، مخير، تريد تثبت تثبت وتريد تصلي إلى الجهتين صلي. هنا عندما دار الأمر بين التعيين والتخير في مقام الامتثال لا من جهة التزاحم كالمثال الأول في مثل هذا الفرض، أيضا نقول بالتعيين باعتبار أن حكم العقل هو هو. دار الأمر بين التعيين والتخير، بالنسبة إلى التعيين يعلم جزما بتحقق الامتثال وفراغ ذمته، أما بالنسبة إلى الإطاعة الإجمالية فلا، لا يحرز. يرجع الكلام هنا، عنده اشتغال يقيني بالتكليف، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني بالإتيان بالإطاعة التفصيلية. إذا أتى بالإطاعة التفصيلية تفرغ ذمته حتما، أما إذا أتى بالإطاعة الإجمالية فلا، يشك، يشك هل أنه برئت ذمته أو لا. العقل يقول الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذه صور صورتان، والصورة الثانية لها صورتان، صار المجموع تقريبا ثلاث: دوران الأمر بين التعيين والتخير في مقام الحجية، قلنا بالاشتغال يعني قلنا بالتعيين، دوران الأمر بين التعيين والتخير في مقام الامتثال من جهة التزاحم قلنا بالتعيين، دوران الأمر بين التعيين والتخير في مقام الامتثال لا من جهة التزاحم قلنا بالتعيين. هذه الصور الثلاث خارجة أساسا عن البحث وحثت هنا، ولكن هي في واقعها خارجة عن أصل البحث، بحيث أنه نجري البراءة أو نجري الاشتغال. هنا التعيين حكم عقل التعيين في الأخير يمكن أن ندرجه، وإن كان هو مقتضى الحكم العقل التعيين. الآن نرجع إلى الصورة التي عنوناها الصورة الثانية، هي الآن فعلا صارت الصورة الثالثة، وهي دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام جعل الحكم الواقعي في مقام جعل الأحكام الواقعية. هذه المسألة هي المهمة، وهي التي لها تمام الصلة في بحثنا. هذا القسم مثاله العام ما ذكرناه سابقا في بادئ الحديث في أول المطلع، وهو أنه دار الأمر بين التعيين والتخير في مقام جعل الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة في عصر الغيبة. هل الشارع أوجب صلاة الجمعة على نحو التعيين أو أوجبها على نحو التخيير بينها وبين صلاة الظهر؟ هنا نشك في مقام الجعل بين التعيين والتخيير، دار الأمر بين التعيين والتخيير. السيد الخوي رحمه الله قال في هذا القسم عندنا ثلاث صور، فنذكر فعلا ما ذكره السيد الخوي رحمه الله ثم يأتي التعليق على ذلك فيما بعد. الصورة الأولى يقول أن يعلم وجوب كل من الفعلين في الجملة، ويدور الأمر بين أن يكون كل منهما مطلوبا تعيينا أو يكون كل منهما مطلوبا بنحو التخير. إذا كان المطلوب الوجوب المتعلق بهما تعيينا، يعني يجب الاتيان بهما معا في حالة التمكن، وإذا كان المطلوب أحدهما تخيرا يعني يجب الاتيان بأحدهما فقط. فدار الأمر هنا بين الاتيان بهما، يعلم بوجوب كل من الفعلين في الجملة، ولكن يدور الأمر هل أن وجوبهما على نحو التعيين فيجب الاتيان بهما معا، أو الاتيان بهما على نحو التخيير فيجب الاتيان بهما مخيرا. هذه صورة. الصورة الثانية أن يعلم وجوب كل منهما وجوب فعل في الجملة، ويعلم بسقوطه لو أتى بالآخر، ولكن لا يعلم هل أن الآخر عدل له للأول أو ليس بعدل. مثال ذلك، وإن كان المثال فيه إشكال ولكن للتقريب فعلا، يعلم بوجوب القراءة في الصلاة، ولكن يعلم بوجوبه في الجملة، ويعلم أيضا أنه لو صلى جماعتان يسقط عنه وجوب القراءة، تسقط القراءة عنه. فإذا علم بوجوب القراءة في الجملة، ومن جهة أخرى يعلم بسقوط القراءة عند الاتيان بالصلاة جماعة، ولكن يشك فعلا هل الصلاة جماعة عدل تخيري للقراءة في الصلاة أو لا؟ القراءة في الصلاة مشروطة بعدم الإتيان بها جماعة، وجوب القراءة على المكلف هل هو مشروط بعدم الصلاة جماعة، بعدم الإتيان بالصلاة جماعة، أو من أول الأمر المكلف مخير بين أن يأتي بالصلاة مفردة، يعني أن يأتي بالقراءة عند الصلاة مفردة، وبين أن لا يأتي بالقراءة عند الصلاة جماعة، يعني أن يصلي جماعة فلا يأتي بالقراءة. فصار عندي وجوب في الجملة يتعلق بفعل، وبالنسبة إلى الفعل الآخر هل هو عدل فيكون وجوب الأول وجوب تخييري، أو هو ليس بعدل فوجوب الأول وجوب تعييني ولكنه مشروط بعدم الإتيان بالصلاة جماعة. فهنا إذن دار الأمر بين الوجوب التخييري بينه وبين الواجب الأول، أو كونه مسقطا، صلاة الجماعة عدل أو هي مسقطة. تظهر الثمرة هنا في ماذا؟ تظهر الثمرة بين الاحتمالين. إذا عجز المكلف عن القراءة فإنه على تقدير كون الوجوب تخييريا يتعين عليه الائتمام. أنا عجزت عن القراءة، مكلف عاجز عن القراءة، وهذا وجوب تخييري صلاة الجماعة، نقول له مثلهم مثل بقية الصلوات. إذا عجزت عن أحد أفراد التخيير يتعين الثاني، عجزت عن الصيام يتعين الإطعام في كفارة الصوم. هنا عجزت عن القراءة عدلها صلاة جماعة، هذا إذا قلنا بأنه تخييري عدل له. أما إذا قلنا بأنه مجرد مسقط، صلاة الجماعة مسقط، إذا صليت سقطت عنك القراءة، مو عدل. الآن إذا كان عاجزا عن الإتيان بالقراءة لا نقول له يتعين عليك صلاة الجماعة، تتعين عليك صلاة الجماعة، لأنها ليست عدلا، وإنما القراءة مشروطة بعدم الإتيان بالجماعة، لكنها ليست صلاة الجماعة ليست عدلا. فعليه في المثال نقول إذا لم تتمكن لا تجب عليك القراءة ولا تجب عليك صلاة الجماعة. إذن هاتان الصورتان الأوليتان من القسم الثالث، وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.